بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأمناء الأوفياء حفظة السر الله أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على حال أن التوسط في التنجيز والتوسط في التكليف، وكيف أن بحسب ضوابط قواعد من جزئية العلم الإجمالي، نعم، في مورد التوسط في التكليف في الصورة الثالثة طبعا، أيضا الضوابط تقتضي بقاء منجزية العلم الإجمالي، وإن كان هو نوع من التوسط في التكليف. التوسط في التكليف أي ربما يحتمل تلف موضوع التكليف وليكن، أو ارتفاعها ما شابه ذلك، ما دام أنه بعد منجزية العلم. بعد ذلك الأعلام فرضوا مسألة لو شك في الاضطرار، شك في الاضطرار، الشك في الاضطرار هل يعني بعض من فرض هذا البحث شك في الاضطرار هل حينئذ يوجب إسقاط العلم الإجمالي أو لا؟ الصحيح طبعا طبق المختار أن الشك في الاضطرار، الاضطرار من الرخص في مرحلة التنجيز، الاضطرار، فبالتالي الشك في الرخصة على ما نختار في معنى الرفض في القواعد الست، يكون الشك في الرخصة بعد تحقق فعلية الحكم وكذا وفلان ومراحل السابقة، فبالتالي الشك في الرخصة هنا مورد للاشتغال وليس مورد مثلا وليس مورد للبراءة، لما مر منا من الضابطة الشك كلما كان في القيود المراحل السابقة يختلف عن الشك في القيود في المراحل اللاحقة، سيما أنه كما مر ولو كان قيد شرعيا لكن ليس قيدا شرعيا في أصل الفعلية أو في الفعلية التامة، وإنما هو شك في أوراف يعني مانع عن التنجيز أو عن إما أصل التنجيز أو مانع عن لزوم إحراز الامتثال بالمرتبة الثانية وما شابه ذلك. لذا كان مقتضى القاعدة على كون عدم الرخصة. أمس مر بنا الشك في القيود اللاحقة، اللاحقة على الفعلية أو قول الفاعلية أو قول التنجيز، الشك في تلك القيود عقلية أو شرعية ليس مجرى البراءة، مجرى الاشتغال، سبيل الاشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقيني، العقل يعني عند الشك في القيود يلزم بمراعاة هذا الملاك الملزم الفعلي وما شابه ذلك، وربما يصطلح على هذا التفصيل، مو ربما هو يصطلح عفوا عند الأعلام على هذا التفصيل بين المراحل السابقة والمراحل اللاحقة أن الشك في القيود الشرعية مجرى البراءة، قيود الشرعية للحكم، للقيود الشرعية للمتعلقة، الشك في القيود الشرعية للوجوب، القيود الشرعية للوجوب مجرى البراءة، أما الشك في القيود العقلية، أما الشك في القيود العقلية للوجوب أو القيود الشرعية للواجب أو القيود العقلية للواجب فهو مجرى الاشتغال. أعيد أكرر اصطلاحهم هكذا، الشك في القيود الشرعية للوجوب مجرى البراءة، سواء حكمية. طبعا إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي عموم كذا ينقح المقام، فالشك في القيود الشرعية للوجوب مجرى البراءة، يعني النوبة وصلت للأصل العملي. وأما الشك في القيود العقلية للوجوب أو الشك في القيود العقلية للواجب أو الشك في القيود الشرعية للواجب، هذه ثلاثة أقسام مجرى للاشتغال. هذا الاصطلاح مرسوم عند الأعلام، وهذا صحيح، هذا الاصطلاح إجمالا صحيح، باعتبار أن الغالب في القيود العقلية، يعني جل القيود العقلية ترجع إلى المراحل اللاحقة، جل القيود العقلية، جل القيود العقلية ترجع إلى المراحل اللاحقة، وهذا صحيح باللحاظ. أيضا الشك في القيد الشرعي للواجب أيضا محل اشتغال، لأنه هو الحكم يلزم بالمجيء بالقيود الشرعية للواجب. وأما الشك في القسم الأول في القيود الشرعية للوجوب في مجرى البراءة، هذا صحيح في غالب القيود الشرعية للوجوب، في غالب القيود الشرعية للوجوب هذا صحيح، باعتبار أنها دخيلة في الفعلية. أما القيود الشرعية، القيود الشرعية التي لا ترجع إلى الفعلية، ترجع إلى التنجيز أو ترجع إلى إحراز الامتثال أو ترجع إلى، على كل افترض الفاعلية، القيود الشرعية التي لا ترجع إلى أصل الفعلية، إلى الفعلية، هذا الكلام ليس سليم في القيود الشرعية التي لا ترجع إلى أصل الفعلية، هذه الضابط غير صحيح فيها. وهم أيضا ليس مرادهم، بس مرادهم بيان غالبي إجمالي، بيان غالبي وإجمالي. والوجه في ذلك في التفصيل، والوجه في التفصيل في القيود للوجوب، قيود الشرعية للوجوب، هذا التفصيل في القيود الشرعية للوجوب. لماذا؟ لأنه بعد إحراز الفعلية وهو المراحل السابقة، أنت عندك اشتغال، يعني عندك ملاك ملزم، فرغت منها أو لا، نفس المطلب يأتي. فالقيود الشرعية للوجوب لا لأصل فعلية الوجوب، لتنجيز الوجوب، للمراحل اللاحقة في الوجوب، للمراحل اللاحقة في الحكم، القيود الشرعية للحكم في المراحل اللاحقة حالها حال القيود العقلية، حالها حال القيود العقلية، كأنها كالموانع عن التنجيز أو ما شابه ذلك، مع الشك في المانع ووجود المقتضي يبنى على لزوم المقتضي. نعم، على كل هذا مجمل كلام في الاضطرار، انتهينا من بسم الله الرحمن الرحيم، كلام في التنبيه اللاحق، تنبيه المحل الابتلاء، لا بد أن تكون أطراف العلم الإجمالي محل الابتلاء كي يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا البحث هو الآخر كما مر بنا في بحث الاضطرار، هذا البحث هو الآخر بالدقة، ليس في خصوص منجزية العلم الإجمالي. تذكرون مر بنا أن لب التنبيه السابق ما هو؟ لب التنبيه السابق أن هذا البحث في تنبيهات العلم الإجمالي عبارة عن تتمة البحوث حول مراحل الحكم الشرعي، قسم منها استوفي في مباحث الألفاظ منذ بداية مباحث الألفاظ إلى العام الخاص، وقسم منها استوفي مثلا في القطع وتنبيهات القطع وما شابه ذلك، الآن يستوفى البحث في المراحل النهائية للحكم. من قيود الحكم إذن هذا ما مخصوص بمجلس العلم الإجمالي، هذا البحث عام. نعم بشكل بارز بين البحث عقدوه في مجلس العلم الإجمالي، ولا البحث هذا عام. لذا هذه النقاط أهم من حصرها في خصوص مجلس العلم الإجمالي. فأي قيد من القيود العقلية أو الشرعية أيما كان للحكم في المراحل اللاحقة أن يكون محل ابتلاء، أن يكون محل ابتلاء. الحكم يكون محل ابتلاء. أما إذا لم يكن محل ابتلاء فمثلا جملة من الأعلام أو أكثر، كثير من الأعلام أو أكثر الأعلام ذهبوا إلى استحالة الحكم واستحالة التكليف. طبعا الابتلاء يختلف عن كون الشبهة في أطراف العلم الإجمالي محصورة أو غير محصورة. الابتلاء لو عندك طرفين حتى بعد محصورين أو أربعة أو عدد محصور، لكن بعض أطراف العلم الإجمالي بعيدة في بلاد نائية مثلا مو محل ابتلاء. كيف تخاطب انت بالحكم؟ بخلاف المحصورة وغير المحصورة، يعني العدد اللي هو التنبيه الثالث سيأتي، لكن العدد كثير أو قليل أو ما شابه ذلك، هنا لا يعتمد على قلة وكثرة العدد، هنا يعتمد على أن نفس الطرف محل الابتلاء أو لا. مثلا الخمور الموجودة في القارات الأخرى، المعاصي الموجودة في القارات الأخرى التي ليست محل ابتلاء للمكلف، هل يخاطبه الشارع بالتجنب عنها مع أنه هو تلقائيا مثلا ليست محل ابتلاء أم لا؟ فنلاحظ هنا هذا البحث ليس مرتبطا بخصوص العلم الإجمالي، هذا البحث مرتبط بأن التكليف لابد أن يكون محل ابتلاء أو لا. الآن ما هو يعني موضوع التكليف أو متعلق التكليف في تصوير محل البحث؟ ما هو متعلق التكليف محل ابتلاء أو موضوع؟ طبعا إذا كان موضوع التكليف ومحل ابتلاء بطريقة أولى متعلقا ما يكون محل ابتلاء. الأمثلة عند الأعلام هم تنوعت. قبل أن نستعرض الأقوال في المحمول في البحث أو آرائهم في هذا في حكم هذا البحث ومحمول هذا البحث، الكلام في أصل تصور وتصوير فرض البحث محل البحث هنا. مثلا في المحرمات كما مر هذا المثال وذكره الشيخ الأنصاري، يعني المحرمات التي هي بعيدة عن منال الإنسان مو محل ابتلاء، هنا يخاطب بها المكلف. أي معنى للخضام؟ هذا مثال المحرمات البعيدة النائية عن مرمى يد الإنسان، مرمى قدرته ما شابه ذلك. الآن هي القدرة العادية، القدرة العقلية، كيف شنو هي؟ في جانب الواجبات شلون؟ في جانب الواجبات البعض مثل بل بواجب موجود في القارات البعيدة، مثلا تجهيز الميت المؤمن الموجود في قارة بعيدة، بلاد نائية بعيدة، هذا مثلا هذا مثال للابتلاء وعدم الابتلاء. يعني ميزة النائية رحمة الله عليه هكذا مثل، وجملة من الأعلام سجلوا عليه مؤاخذة أن هذا ليس مثال للابتلاء وعدم الابتلاء في جانب الوجوب. هم المرحوم الآخوند وغيره مثل للابتلاء وعدم الابتلاء في جانب الوجوب هكذا، أنه مثلا في الواجبات الشارع يوجب على المكلف على الأب أن ينفق يرعى أبناءه، مع كون هذا الرجل فطرة قوية، غيرة الفطرية قوية، يعني ينزع نحو رحمة وحنية ورعاية أطفاله، ينفق أو ما ينفق، هو تلقائيا يرعى أولاده، يوجب على الشارع أي معنى. فقالوا ترك التكليف ليس محل ابتلاء، عفوا مخالفة التكليف ليست محل ابتلاء. شلون في المحرمات النائية؟ محرمات النائية ما هي الذي ليس محل ابتلاء؟ الطاعة، الامتثال أو الترك؟ المخالفة، المخالفة ليست محل ابتلاء، مو محل قدرة، من بعيد نائي وين يخالف في المحرمات البعيدة النائية عنه، المخالفة ليست محل مقدورة. أما الأداء أو الامتثال أو الأداء تلقائيا حاصل في مثال المحرمات. في مثال الواجبات يسجل على الميزان، إن هذه المؤاخذة، إن فرض البحث هكذا، المخالفة ليس محل ابتلاء. كيف في الواجبات لدي الإنسان تلقائيا؟ أيها الإنسان واجب عليك أن تنفق على نفسك، تطعم نفسك، تأكل نفسك، من هذا ما عنده غريزة حب البقاء؟ مع أنه واجب النفق على النفس واجبا شرعا، سيب أي معنى الوجوب الشرعي فيها؟ ومن ذا الذي لا ينفق على نفسه أو لا يرعى نفسه أو لا يهتم نفسه؟ حفظ النفس واجب، هو كل إنسان عنده غريزة البقاء وما شابه ذلك. هنا المخالفة يعني ليست محل ابتلاء، لأنه ما حد يترك هاي الأمور. أو أصحاب الغيرة مثلا، دافع عن عرضك ما شابه ذلك، هو الكل. وهل مجرى في الواجبات التي الإنسان بالفطرة بالغريزة، إما بسبب النوع البشري أو بسبب البلاد أو بسبب خصوصية الفرد، حتى أصلا هذا طبعة سجية هي شاكولتها بحمد الله على الفطرة الإلهية، على الدين الإلهي، في هذا الجانب الأقل، فهذا مخالفة التكليف ليس محل ابتلاء. يأمره الشارع ويجب عليه الاتيان، يعني ماذا؟ ليس محل ابتلاء. فإذا صار محل فرض البحث ما هو؟ في التكاليف، سواء محرمة أو واجبة، مما يكون ثم تكون المخالفة لذلك التكليف، كل بحسبه. المخالفة لذلك التكليف يعني ممتنعة بحسب العادة أو بحسب الطابع وما شابه ذلك، المكلف ما يرتكب المخالفة. هل هناك معنى حينئذ للتكليف أم لا؟ فعلى تصوير أن التكليف غير متصور، في أطراف في منجزية العلم الإجمالي يستثمر هذه الضابطة، تستثمر هذه الضابطة، بين يقال هذا بين طرفين، طرف لا تشرب المتنجس أو بالخمر وما شابه ذلك أو الذي فيه الربا المال حرام في الهند أو في بلدان نائية قاسية، وطرف محل ابتلاء، ذاك الطرف الذي غير محل ابتلاء المخالفة غير متصورة. أي أصل عمل يجري فيه يرخص لي لأجل ماذا؟ هو تلقائيا تارك هذاك، يعني تلقائيا متجنب لذلك الطرف، لا أصاب الطهارة، لا أصاب الحيض، لا أصابت أي أصل مرخص لا ثمرة فيه، سيما أن الأصول عملية بعد هذه الزيادة في محل من الجزية العلم الإجمالي. الأصول عملية لأجل ماذا؟ لأجل وظيفة العملية، رفع الحيرة، رفع الضيق، وأي ضيق وأي حيرة لديه في الموضوع الذي هو خارج عن محل ابتلاء مخالفته. إذن في ذلك الطرف النائي الخارج عن محل ابتلاء الأصل العملي لا يجري، يجري الأصل العملي في هذا الطرف بلا معارض. لاحظوا هذا المطلب الذي أنا أضفناه عن الأعلام، هذا المطلب بعد خاص بالأصول العملية، هذا المطلب خاص بالأصول العملية على وعلى ماذا؟ على وعلى مبحث مراحل الحكم، على وعلى مبحث مراحل الحكم. يعني قد يكون قائل هناك في البين لا يعترف بأن الابتلاء وعدم الابتلاء قيد من قيود مراحل الحكم مثل السيد خوي، وهو الصحيح ليس قيد سيما في أصل الفعلية وكذا، لكنه يقبل هذا المطلب في الأصول العملية، الحكم الشرعي في خصوص الأصول العملية لا معنى لأن يكون لا غير محل ابتلاء. فالبحث ليس في خصوص الأحكام الفقهية الواقعية ومراحل الحكم فيها، البحث أيضا في خصوص الأصول العملية، حكم الظاهر الذي هو في الأصول العملية. شلون الحكم الظاهري في الأصول العملية يتصور جعله في موضوع ومورد غير محل ابتلاء؟ يعني قضية الخروج عن محل الابتلاء في الحكم الشرعي في الأصول العملية أشد وضوحا وإشكالا، يعني وضوحا إشكالا تبنيا ما شئت فعبر، منه من مبحث الابتلاء في الحكم الفقهي الواقعي، لأن الأصل العملي الحكم الشرعي في الأصل العملي هذا لازلتنا في أصل فرض البحث، لا دخلنا في الأقوال ولا دخلنا في وجوه الأقوال، فقط في فرض. ودوما في كل المباحث كما يعني على كل يتم التنبيه مرارا مع الأخوة، فرض البحث في المسألة الأصولية، في القاعدة الأصولية، في المسألة الفقهية، في القاعدة الفقهية، في المسألة العقائدية، أهم تحرير وتمحيص محل البحث، أهم من الدخول في الأقوال ووجوه الأقوال، لأنه يعبد الطريق للوصول للحقيقة أكثر. كثيرا ما زوبع في فنجان يقولون عبرون توسى وفلان ورتب وفي على شنو؟ على شيء فاضي سراب بقيعة. أصل الفرض ما هو؟ أصل المبحث ما هو؟ أنت ترتب وتسدس وتخمس ولما جرى. أي حتى في مبحث القضاء نفس الكلام، أهم شيء في القاضي أول قبل تروح أنت بينه ويمينه وكناه ومنكر ومدعي ودد 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 ولما جرى، تعال اصمر تصم محل البحث شنو هو؟ محل النزاع ما هو؟ شنو زفة وفوضى على هوس على ماذا؟ هج ماك والله شوف الداك يتهوس أنا يتهوس هذا كما هوس هوس لما جرى زيابة الأصل شنو ما عندي إيه مثل الشيء ربما شنو لا أصل. ففرض البحث جدا مهم، فرض البحث تمحيص فرض البحث جدا جدا مهم. إذن هنا هكذا أن الابتلاء وخروج عن محل الابتلاء في الأصل العملي أوضح بعد. لما؟ لأن طبيعة الأصل العملي إحنا كنا نذكر الوجه بعدنا، طبيعة الأصل العملي هو مجعول لأجل العمل، مو دققوا، ليس من المراحل الأصل العملي غير مجعول للمراحل السابقة الحكم، الأصل العملي مجعول لمرحلة الامتثال أو إحراز الامتثال. إذا أردنا أن نعين مرحلة الحكم الأصل العملي بالمحاذاة والمقايسة للحكم الواقعي الفقهي، أين نصنف الحكم الأصل العملي؟ نصنفه في وين؟ نصنفه في مرحلة الامتثال تقريبا، لزوم الامتثال، الامتثال للزومه، لزوم الامتثال أو إحراز الامتثال. فالأصل العملي في وين؟ في مرحلة الامتثال. أما ماذا؟ أما الحكم الظاهر الظنون بأدلة الاجتهادية، هذا المبحث أثرناه في الظن. الحكم الظاهري إذا أردت محاذاة مقايسة للحكم الفقهي الواقعي يحاذي وين؟ حكم المراحل الحكم الواقعي الفقهي يحاذي مرحلة التنجيز. حقيقة ولب الحكم الظاهري الاجتهادي يحاذي مرحلة التنجيز للحكم الواقعي الفقهي، يحاذي مرحلة التنجيز. الأصل العملي بلحاظ لزوم الامتثال، الامتثال إحراز الامتثال. الأصل العملي سنخة نوعيته هكذا ناظر للعمل، هو لك حلال، لك يعني في التبني، هو لك طاهر، لا تنقض اليقين بالشك، يعني في بناء في العمل تنقض انقض لا تنقض، احتط لدينك عمل كذا. فالأصل عملي سواء مرخص أو ملزم ناظر لمرحلة لزوم الامتثال أو الامتثال أو إحراز الامتثال، هو هذا وظيفة عملية لك عبر عنها، وظيفة عملية، وظيفة عملية. أما حقيقة الحكم الظاهري في الإمارة في الظهور في الطريق الظني كذا، في الإمارات الظنية عموما حقيقة الحكم الظاهري هناك مرتبط شأن، هو شأن من شؤون الحكم الفقهي الواقعي، التنجيز يعني شأن منه، أي واحد من شؤون الحكم الفقهي الواقعي يحاذي ماذا؟ يحاذي التنجيز. هذا مطلب مهم في أصول التشريع، أن الحكم الظاهري في الاجتهادي سنخه ماذا؟ الحكم الظاهري في الأصل العملي سنخه ماذا؟ هذا طبعا من وحوث أصول القانون، أيضا أصول الحكم المبادئ الأحكامية عبر عنها هذا المبحث نفسه. الآن كثير من الأنواع تحصل تنبيهات العلم الإجمالي كلها مبحث فيه مباحث تقريبا مبادئ الحكم، مراحل الحكم، أصول الحكم، ما شئت فعبر، أصول القانون ليس من مراحل دليلية الدليل، يعني ليس مراحل كاشفية وفلان وكذا والتنفيذ. المهم، فإذا في جانب الأصول نلخص تصوير نفس محل فرض البحث، في جانب الأصول العملية إذا ماذا؟ في جانب الأصول قد لا يلتزم قائل بأن الابتلاء عدم الابتلاء قيد مانع أو كذا شرط في الحكم الفقهي الواقعي، لكنه يلتزم في الأصول العملية، يعني طبيعة الأصول العملية طبيعة سنخ مرتبط بالامتثال أو لزوم الامتثال أو إحراز الامتثال. وهذا لا معنى لأن يكون في موارد خارج عن الابتلاء، لأن تلقائيا مخالفة أصلا موجودة، شنو عمل هذا؟ إجمال محل فرض البحث. أما الأقوال، الأقوال الشيخ بنى على أنه الابتلاء قيد في الحكم الفقهي الواقعي فضلا عن الأصول العملية في جانب المحرمات أو جانب الواجبات مطلقة. الشيخ الأنصاري الآخوند هم نفس الشيء، وافق الشيخ. الميرزا النائي لا فصل، الميرزا النائي ذهب إلى أن في المحرمات كلام العلمين صحيح، أما في الواجبات فغير صحيح، ما يلتزم. ولكن تلميذ النائي الكاظمي وغيره من الأعلام قالوا الميرزا النائي لبا مو مخالف، الميزة النعيم يفسر الابتلاء في الواجبات بنمط آخر غير المراد. فسر بماذا؟ قال لو كان الشارع عند ملاك في الهند أو في قارة بعيدة، شارع أقصى آسيا وملاك مهم، يجب على المكلف تهيئة المقدمات والذهاب إلى أقصى آسيا وأداء ذاك الواجب ويرد يرجع. مثل للابتلاء في الواجبات بهذا المثال الميزة النائية، لأن لو كان موضوع مورد الوجوب بلاد نائية ما المانع؟ العقلاء ما يستهجنون ذلك. إذا كان الملاك ملزم وهام عند في نظر الشارع، يجب على المكلف السفر وتهيئة مقدمات البعيدة واتيان بالأمر. هذا المثال الذي يذكر النائين كما مر اعتراض الإعلام عليه، الناس هذا مو محل بحث، هذا مو محل ابتلاء. الابتلاء يعني المخالفة ليست ابتلائية، مخالفة غير حاصلة. هنا بالعكس المخالفة تلقائيا حاصلة. فالمفروض أن يعني مثل الواجبات بالنفقة على النفس، هذه خارج عن محل الابتلاء. الدفاع عن الغيظ عند إنسان غيور على مجرد، هذا محل الابتلاء. لذا قالوا هو لبا غير قيم قد يكون غير مخالف. على كل، أما السير أخوي رحمة الله عليه فذهب إلى أن الابتلاء أصلا ليس قيد، إما يرجع القدرة العقلية أو الشرعية أو هو ليس بشيء، وهذا هو الصحيح إجمالا كلام السير أخوي كما سنوي. هذا على كل مجمل الأقوال إن شاء الله نخوض في الوجوه، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.